الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود والعود أحمد بعد انقطاع لشهر رمضان المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فنعود لسلسلة محاضراتنا المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا عند بدايات غزوة خيبر في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا استعداد النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. وذكرنا في المجلس السابق المكان أو الحصون التي كانت تتحصن فيها اليهود في خيبر، ومن ذهب إلى خيبر وعرف التضاريس وجغرافيا ذلك المكان عرف ذلك، هي عبارة عن جبال وسهول ووديان، وكانت اليهود تسكن في ذلك المكان وكانت لها حصون، عدة حصون. وكما ذكرنا في المجلس السابق أن خيبر كانت منقسمة إلى قسمين، يعني يقسمونها إلى مثل محافظات، فهناك في الأقسام العامة محافظتان، المحافظة الأولى أو القسم الأول فيه خمسة حصون. الحصون هذه طبعا في خلاف حتى في الأسماء، وأيها الأول وأي هذه الحصون الثانية ومكان هذه الحصون، ولكن الحصون موجودة، بقاياها موجود إلى الآن، ولكن قد يحصل الخلاف هل هذا الحصن هو حصن ناعم، حصن قلعة الزبير، حصن مثلا الطموح، السلالم إلى آخره، ولكن الحصون بقاياها موجودة حتى الآن، ومن دخل حتى في الخرائط أو ذهب بنفسه إلى هناك يجد هذه أو بقايا هذه الحصون موجودة. الشق الأول من خيبر الذي كان، لأن خيبر الآن ترى مدينة ومأهولة، ولكن هناك خيبر القديمة التي نتكلم عنها وفيها الغزوة، وفي خيبر الجديدة الناس الذين يسكنون في خيبر. فالشق الأول هو الذي فيه خمسة حصون الآن، خمسة حصون عظيمة، والتي أول ما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حصن ناعم، وحصن الصعب ابن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. يعني إذا أردنا أن نعرف هذه المنطقة أو الشق الأول سنجده على الخريطة مثلا هكذا، من حصن ناعم إلى حصن أبي وحصن النزار، حتى نعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا في المجلس السابق طريق دخول خيبر، لأن خيبر في شمال المدينة، ولكن هذا هو الطريق الرئيسي لدخول خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم في تحركه العسكري لم يدخل خيبر من الجنوب من الطريق المعتاد، إنما أخذ غربا ثم دخل من ناحية الشمال، يعني دخل خيبر من ناحية الشمال، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق الغرب خلف هذه الحصون كلها، ثم اتجه ناحية الشمال، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من شمال خيبر. هذه تعتمد يعني على الخطة العسكرية التي يقررها القائد. فالشق الأول الذي قلنا المكان الأول فيه خمسة حصون عظيمة، طبعا الحصون كثيرة جدا، ولكن هناك ثمانية حصون هي التي اشتد فيها القتال، والخمس حصون الأولى هي كانت أكثر الحصون يعني تحصنا وقتالا مع المسلمين. عندنا مثل ما قلنا حصن ناعم، وعندنا كذلك حصن الصعب بن معاذ بعده، ثم بعد ذلك حصن قلعة الزبير، وبعده عندنا حصن أبي، وبعد حصن أبي يأتي حصن النزار، وعلى خلاف طبعا حتى لو تذهبون إلى الخرائط وغير ذلك تختلف يعني التسميات، من يسمي هذا الحصن بهذا الحصن، ولكن هذا هو الترتيب. هذا الجزء الأول ناحية الغرب، هذا فيه خمسة حصون رئيسية. الحصون الثلاثة الأولى التي ذكرناها التي هي حصن ناعم وحصن الصعب ابن معاذ وحصن قلعة الزبير، هذه طبعا يسمونها على أسمائهم هناك من اليهود من اسمه كذا ثم يسمى هذا الحصن باسمه. هذه الحصون الثلاثة الأولى تقع في مكان يقال له النطاط، الحصن الأول الحصن الثاني الحصن الثالث، هذا المكان يسمى النطاط الآن، لأن هذا كله من يقرأ في كتب السيرة سيقرأ، ومر النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين من النطاط، حتى تعرف النطاط الآن المكان الذي فيه الحصون الثلاثة الأولى. الحصنان الآخران عندنا حصن أبي، وعندنا كذلك حصن النزار غير حصن النزار التاريخي، نريد حصن النزار الذي تحصن فيه اليهود في الأسفل. الحصنان اللذان في الأسفل كان في منطقة تسمى الشق، إذن النطاط في الأعلى في الشمال، وفي الأسفل الشق الذي هو حصن أبي وحصن النزار. الشطر الثاني الذي هو القسم الثاني من خيبر ناحية الشرق، هذا يعرف بالكتيبة أو الكتيبة، وجمع من المؤرخين قالوا الأولى في ضبطها الكتيبة، وبعضهم قال الكتيبة، الذي فيه الآن وكان حصن بني أبي الحقيق، سيأتي الكلام عليهم، من بني النضير في هذا المكان. كان هناك ثلاثة حصون رئيسية، حصن الوطيح وحصن القموس وحصن السلالم، هذه الثلاثة كلها بجانب بعض، وهي قريبة من حصن مرحب اليهودي قائد اليهود، ولكن خرج مرحب من حصنه وذهب في بداية القتال إلى حصن ناعم في الأعلى، لأنه كان بداية القتال، وتعرفون القائد دائما يكون مع بداية المقاتلين، فكان في حصن ناعم، وإلا قصر مرحب كان قريبا من هذه الحصون الثلاثة التي هي حصن القموس وحصن الوطيح وحصن السلالم، لأن سيمر معنا الأسماء هذه حتى نعرف الآن. قسمان شرقي وغربي، والغربي أيضا ينقسم إلى قسمين. كما ذكرنا قبل قليل في خيبر حصون وقلاع كثيرة جدا، ولكن يعني غير هذه الثمانية، ولكن التي ذكرناها الثمانية كانت هي المشهورة والتي دار فيها قتال شديد، والقتال المرير والقتال الشديد إنما دار في الشطر الأول اللي هو الناحية الغربية. أما الناحية الشرقية فمع كثرة المحاربين وهروب اليهود إليها، ولكن لم يحصل فيها قتال مرير كما حصل في الشطر الأول الذي هو الناحية الغربية ابتداء من حصن ناعم. ذكر الواقدي في مغازيه، كتاب مغازي الواقدي، أن يهود خيبر لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عليهم أخرجوا النساء والذرية إلى الشطر الشرقي، إلى الكتيبة أو الكتيبة التي ذكرناها، إلى حصن القموس وحصن الوطيح وحصن السلالم، ولم يبق معهم إلا قليل، وسيأتي الكلام عليهم، وفرغوا حصن النطاط والحصون الآخرة التي سيكون فيها القتال الذي نذكره كان في الغالب كله مقاتلة، إلا عدد يسير جدا من النساء الذين يعاونونهم في الأكل مثلا أو في الماء أو في غير ذلك. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة اليهود، وكانوا يعني كان عندهم ظن أنه يستحيل ويصعب على محمد صلوات ربي وسلامه عليه أن يغزوا خيبر، لعلمهم أو فيما يظنون أنهم أشداء وأقوياء وعندهم من العتاد ومن العدة ومن المقاتلين. فكانوا يسمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان 10,000 من مقاتلتهم كانوا يخرجون في الصباح ينظرون هل سيأتي محمد ولا ما يأتي محمد، ثم يرجعون مرة أخرى. وكان يقول مع ذلك يستحيل على محمد أن يأتي بجيشه إلى خيبر، من الذي يستطيع أن يقاتلنا في حصوننا مع عتادنا وعدتنا وأسلحتنا؟ يعني تخيل الآن من اللي يبي يغزو أكبر دول الكفار ومعها من الأسلحة والعتاد وغير ذلك، وعندهم أيضا من الأحلاف كثير من يحالفون اليهود، فكانوا يستصعبون الأمر، مستحيل أن يأتي محمد وأصحابه إلى خيبر. هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه، جاء من الجنوب ولكن لم يأتهم مباشرة، فكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من ناحية الجنوب لأن المدينة من الجنوب. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ناحية الغرب ثم أكمل شمالا وذهب، لم يأتي الآن من الجنوب، لا، أتى من الشمال صلى الله عليه وسلم. في اليوم الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم كما ذكر المؤرخون وأصحاب السير، لم يتحرك اليهود في تلك الليلة، كانوا يخرجون 10,000 ينظرون ثم يرجعون، ترى ما في أحد، يلا أخرجوا إلى زرعكم إلى مواشيكم إلى كذا. في هذه الليلة وفي هذا الوقت الذي نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة اليهود وقريب من حصن ناعم، لم يتحركوا في تلك الليلة ولم يصح لهم ديك حتى طلعت الشمس، يعني كانوا نايمين ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فأصبحوا وكأن في قلوبهم الخوف ولكن لم يروا جيش المسلمين. كما جاء في الروايات خرجوا الآن طلعت الشمس ولم يتبينوا هل هناك جيوش أو لا في هذا اليوم، مع أنهم كانوا كل يوم يخرجون ويتأكدون. خرج الآن بدايتهم المزارعون ونحوهم، خرجوا بي يعني أهل القرية بفؤوسهم ومكاتلهم، المكتل اللي هو الزبيل هذا الذي يحمل فيه، ومرورهم اللي هو مثل المجرفة التي يحفرون بها الأرض، على أعناقهم إلى زروعهم وأراضيهم، كان عندهم نخيل كثير فيريدون أن يذهبوا ويصلحوا من زرعهم وأراضيهم، وأخرجوا كذلك مواشيهم التي كانت عندهم داخل الحصن. فالآن كأنه يوم عادي لا يوجد فيه أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن بعسكره قريب من حصن ناعم، ما هو مقابل الحصن الآن ولكن الآن بالجيش قريب من حصن ناعم. هنا لما رأوا، لما نزلوا الآن إلى زروعهم ومع مواشيهم وإلا بجيش المسلمين أمامهم، لم ينتبهوا لدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خيبر، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا المسلمين، الآن جيش المسلمين أمامهم مباشرة. الآن أول فوج خرج من الحصون، الآن فتحوا الحصون مباشرة لما رأوا بعيدا عنهم، الآن بعيد طبعا ما رأوا مباشرة، بعيد عنهم اللي هو جيش المسلمين، نكصوا ورجعوا إلى حصنهم مسرعين هاربين، يسعون في السكك الآن سكك خيبر حتى يرجعوا ويدخلوا مرة أخرى إلى حصنهم، والحصن مغلق عالي في الغالب يكون على جبل وتغلق الأبواب، والآن سكك تحت هذه الجبال الصغيرة. فكانوا يقولون لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، يعني هذا محمد ومعه الخميس. الخميس ما هو؟ الذي هو الجيش، ولذلك الخميس اللي هو سمي الجيش. لماذا سمي بالخميس؟ لأن الجيش في الغالب من قبل ينقسم إلى 5 أقسام، هناك مقدمة وهناك الساقة اللي هو مؤخرة الجيش وميمنة وميسرة وقلب الجيش، فلذلك الجيش يقسم إلى خمسة، فلذلك يطلق العرب عليه يقولون الخميس. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام والجيش قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، فنكصوا في سكك خيبر حتى كل يدخل حصنه، هذا اللي فيه حصن ناعم وهذا الذي فيه الحصن الذي يليه وهكذا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه لما رآهم يهربون، رأوا من بعيد ويهربون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا هو دأب المؤمن. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، رفع يديه متضرعا إلى الله عز وجل وقال الله أكبر، يكبر الله عز وجل، وقال خربت خيبر، وهذا من باب التفاؤل. يعني إلى الآن لم يحصل قتال، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، فلذلك قال خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ساء صباح اليهود. قدم النبي صلى الله عليه وسلم واقترب الآن من حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر اليهود، واليهود الآن متمكنين في حصونهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد جاء من المدينة وليس معه يعني من الطعام الشيء الكثير، فغالب الطعام الذي كان معهم وخرجوا من المدينة قد أكلوا، وبدأوا الآن يحاصرون خيبر ومغلقة. يعني الآن الحصن الأول مغلق، ولا شيء في خارج خيبر من الطعام، حتى جاء في الرواية لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن قرابة العشرة أيام، أصاب المسلمين مخمصة شديدة، يعني مجاعة شديدة، ما عندهم شيء لا من الطعام ولا من الأكل، كل ما معهم من الطعام ومن الأكل قد نفد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ولا يوجد مع إلا شيء يسير يمكن على تمرات قليلة، فأصابهم مخمصة شديدة. كما قلنا أول حصن دخل عليه أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتال أهله، وكذلك حاصره النبي صلى الله عليه وسلم، هو حصن ناعم الذي هو في الشمال ويعتبر من الناحية الغربية، حصن ناعم أول حصن النبي عليه الصلاة والسلام حاصره. يقول بريدة الأسلمي، بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه الأسلمي، بريدة ابن الحصيب متى أسلم؟ وقصته مرت معنا، سبحان الله، الذي أسلم ومعه 80 من أهله، يعني من بيوت أهله، صادف النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، طريق الهجرة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وصلوا خلفه صلاة العشاء، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه، ثم بعد ذلك جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بريدة بن الحصيب الأسلمي، وقبيلة أسلم لها يعني قوة وشجاعة خاصة في غزوة خيبر، يقول بريدة رضي الله تعالى عنه: حاصرنا خيبر، الآن محاصرون، وأيام جميع الأيام هذه سيأتينا حتى اليوم الأخير في حصار فقط حصن ناعم، ما هو يوم ولا يومين، قرابة العشرة أيام. يقول بريدة الآن وأصابتهم مخمصة شديدة جدا، يقول: فأخذ اللواء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والجيش، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لابد عليكم خلاص الآن كتيبة من الكتائب من يأخذ اللواء، يقودها أبو بكر، ثم يقتربون من الحصن. طبعا لما يقتربون من الحصن هناك أسهم ترمى عليهم، هناك كذلك من الأحجار، وتخيل تأتي الكتيبة ويرمون ويحاولون يكسرون شيء من القلعة وباب القلعة، ولكن يرمونهم يتراجعون، المسألة ما هي بالسهلة، حصن يعني متحصن ومغلق من البوابات ومن السور، وكذلك يرمى عليكم من السهام، يعني الأمر ما هو بالسهل. فتأتي الكتيبة مثلا تقترب وإلا بالسهام الشديدة من مثلا النوافذ الصغيرة أو من فوق السور، فتصعد الكتيبة ترجع مرة أخرى. يعني ليس الأمر سهلا. فأخذ اللواء من أشجع الصحابة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأخذ اللواء رضي الله تعالى عنه فانصرف ولم يفتح له. يقول بريدة رضي الله تعالى عنه: دخل أبو بكر ويريد أن يفتح الحصن، رجع مرة أخرى لم يستطع فتح هذا الحصن. يقول: ثم أخذه من الغد. شوف أيام، يعني الآن الكتيبة قاتلون يرجعون يقاتلون، النبي عليه الصلاة والسلام ينظر لهم ويقول: هذا يذهب كذا وهذا يذهب كذا، قاتلوا 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 ما استطاعوا. قال: ثم أخذه من الغد، من؟ عمر رضي الله تعالى عنه، أخذ اللواء. قال: فخرج فرجع ولم يفتح له. رجع عمر مرة أخرى ولم يستطع، قاد أخذ اللواء وذهب ناحية الحصن، حصن ناعم أشد الحصون، ولم قاتل قاتل حاول هو الكتيبة التي معه لم يستطيعوا ورجعوا. يقول: وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. أصابهم شدة من القتال وكذلك جهد ومخمصة شديدة من الجوع. تخيل يقاتلون وليس لديهم شيء من الطعام. قال طبعا رجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في هذا الحصار، حصار اللي هو حصن ناعم، خرج ملك اليهود مرحب اليهودي المشهور، وكان يعني سيدا في قومه في اليهود، شاعرا وكان شجاعا أيضا وكان قائدا لهم، وحادثة مرحب اليهودي تعرفونها. هنا خرج، وتعرفون من قبل العرب حتى في قتالهم وفي بعض معاركهم قد يخرج أحد الشجعان ويقول: هل من مبارز؟ فتحصل مبارزة ثم بعد ذلك يقتل أحد الطرفين أو لا يحصل شيء، يتراجعون مرة أخرى. هذا كان نوع من أنواع القتال حتى من قبل، يكون الجيش لوحده وجيش لوحده، يخرج واحد من هذا الطرف وواحد من هذا الطرف ثم يتقاتلان. الآن الذي يطلب القتال، طبعا أبو بكر تقدم وعمر تقدم وأيام، الآن في هذه اللحظة خرج من هذا الحصن، حصن ناعم، ملك اليهود وسيد اليهود، وكان شجاعا معروف بالشجاعة، وكان عنده سيف معروف، حتى مكتوب على هذا السيف فيما يذكر في كتب التاريخ والسير: هذا سيف مرحب من يذقه يعطب. يعني الكل يخشى مواجهة هذا اليهودي. فخرج ملكهم يخطر بسيفه، يعني يخطر بسيفه، يعني يرفعه تارة ويضعه تارة، هذا معناه يخطر بسيفه. إذا قرأتم فلان خرج يخطر بسيفه، يعني ماسك السيف مو بس حاطه، لا شايل السيف وينزله، ها يدعو الآن إلى المبارزة. فخرج الآن وهو يريد طلب المبارزة، وبدأ وكان شاعرا، فبدأ يرتجز. قال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. تخيل الآن يخرج هذا الرجل المعروف بشجاعته وقوته وإقدامه وهو يرتجز ومعه السيف. من الذي خرج له الآن؟ ها شو رأيكم؟ ها من؟ لا لا النبي ولا علي بن أبي طالب. أول من خرج له، يقول الآن الراوي، سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، تعرفوا اللي مر معنا السريع رضي الله تعالى عنه، يقول: وبرز له عمي عامر، عامر ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، اللي في الطريق كان يرتجز، كان شاعرا أيضا، كان شجاعا وشاعرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحمه الله، فقال عمر: هلا متعتنا به يا رسول الله؟ مر معنا ولا نسينا. عامر ابن الأكوع الآن خرج لمرحب رضي الله تعالى عن عامر، خرج وكان شاعرا لما كان يرتجز، وقال يرحمه الله، وقال عمر هلا متعتنا به، مر معنا ذلك في طريق الذهاب إلى خيبر. فخرج عامر بن الأكوع الذي هو عم سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع، وهذا عامر بن الأكوع عم سلمة. يقول: فبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل إيش؟ مغامر. أنت مرحب، إلى أنا بطل مغامر. وكان شجاع رضي الله تعالى عنه. يقول سلمة رضي الله تعالى عنه، الحديث صحيح، فاختلف ضربتين، يعني كالآن لما تبارز الآن بالمبارزة، نزل مرحب من القلعة ومن جيش المسلمين برز له عامر، اختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، الترس الذي يحتمي به من ضربات السيف، فوقع سيف مرحب في ترس عامر رضي الله تعالى عنه. قال: وذهب عامر يسفل له، يسفل له يعني هو ضرب الآن بالترس، يعني يريد أن يضرب الآن من أسفل رضي الله تعالى عنه بسيفه. قال: وكان سيف عامر قصيرا، يعني ما كان له طول حتى يصل إلى مرحب. قال: فتناول به ساق اليهودي ليضربه، يبي طق مرحب من الأسفل. قال: ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. يعني أن يريد أن يضرب مرحب وكان قصيرا، يعني ما وصل إلى رجل مرحب، ثم لف السيف فأصاب ركبة عامر رضي الله تعالى عنه. طبعا مات منه بعد ذلك، ما مات مباشرة، مات بعد ذلك منه، ولكن في خيبر، ودفن في خيبر رضي الله تعالى عنه. في رواية أخرى وصحيحة: فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، يعني العرق الأكحل، قال: فكانت فيها نفسه، لأن ضرب إيش؟ ما هي ضربة عادية، ضرب العرق، والعرق إذا لم يعني يكوى أو يرقى هذا الدم، فإن الدم يسيل حتى يموت صاحبه، فمات من هذه الضربة عامر رضي الله تعالى عنه. من أين؟ هو ضرب نفسه بالخطأ، وانظروا ماذا حصل لي الصحابة. يقول عامر، يقول سلمة ابن أخ عامر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، قال: فلما قفلوا بعد ذلك في رجوعهم بعد انتهاء المعركة، انظر، فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، وفي رواية: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما لك؟ هذا يدلكم على حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، إذا رأى أحدا يبكي، إذا رأى أحدا يعني فيه أمر يحزنه، سأله: ما لك يا سلمة؟ فقال سلمة رضي الله تعالى عنه، هذا في طريق العودة، عندنا أحداث ولكن حتى نربط هذا الحدث بطريق العودة، قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، زعموا أن عامرا حبط عمله، يهابون الصلاة عليه، يقولون رجل مات بسلاحه، يعني كأنه منتحر. كيف مات؟ مات من ضربة سيفه، يعني باختصار، لأن إلى الآن ما الأحكام الشرعية قد تكون خافية على بعض الصحابة ولا يدرون، أو يعرفون تحريم الانتحار، فقال كأن فيه، وهو لا، ليس فيه شبهة انتحار، ولكن فهموا ذلك، فكانوا يهابون الترحم عليه بعض الصحابة، يعني لا يترحمون عليه ولا شيء. طيب، وهذا عمه ومات في المعركة وبالخطأ ضرب نفسه، قال يهابون الصلاة عليه، يقولون رجل مات بسلاحه، يعني كأنه هو الذي قتل نفسه، فلا يترحمون على عامر رضي الله تعالى عنه. فهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من قاله؟ يقول النبي حتى سأل عن الأسماء، منو اللي قال؟ أبي دلني على، ما أريد كلام عام، من الذي قال؟ من قاله؟ فقال: قلت ناس من أصحابك يا رسول الله، قاله فلان وفلان وفلان وأسيد ابن الحضير الأنصاري، سمى أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم عامر ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، عليكم السلام، قال: كذب من قاله، وكذب يطلق على الكذب ويطلق أيضا في لغة العرب أي أخطأ من قاله. قال إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه. شوف البشرى لعامر رضي الله تعالى عنه. قال إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. إنه لجاهد مجاهد. جاهد يعني من يرتكب المشقة هذا فيه أجر. ومجاهد يعني مجاهد في سبيل الله. يعني بالعكس هو بادر. الصحابة الآن اللي في الصفوف مجاهدون. ولكن تخيل يخرج بطل من أبطال اليهود وأنت في المقدمة تقول أنا له، هذا أنت ارتكبت المشقة يعني زيادة على بقية الناس. كلهم مجاهدون ولكن هو ارتكب أيضا أمرا آخر يضاعف له الأجر. الناس ما هو سواء في ذلك. بعض الناس يحسبون الكل كلنا، لا، هناك من يبذل أكثر من الآخر أجره مضاعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى مثل هذه البشرى اللي يعمل ويجتهد في أمور تقرب إلى الله عز وجل، لا يستوي هو ومن كان عمله أقل. قال إنه لجاهد ارتكب نوعا من المشقة، بادر وأقدم، مجاهد يعني الثنتين اكتسبها، هذا أمر عظيم جدا. قال قل عربي، شوفوا الآن، قل عربي مشى بها مثله وأي قتل يريده عليه. من يقدر يحصل مثل هذه القتلة التي قتلها عامر رضي الله؟ قل عربي مشى مثله، وفي رواية قل عربي نشأ بها مثله، ما حد يقدر يقدم مثله. وهناك قلة قلائل وسيأتي الكلام عليهم بإذن الله عز وجل، ولذلك زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بعد موته رضي الله تعالى عنه. أيضا إلى الآن هم محاصرون لهذا الحصن، حصن ناعم. كان محمود ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه الأشهل من بني عبد الأشهل، وهو حليف لبني عبد الأشهل فيما قيل، وهو من الأنصار. محمود ابن مسلمة من أخوه؟ أخوه محمد ابن مسلمة اللي هو قائد السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف في المدينة، ومر معنا تفصيل هذه السرية. الآن الكلام على محمود بن مسلمة، لأن سيأتينا الكلام على محمد بن مسلمة أيضا. محمود بن مسلمة كأخيه أيضا من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمحمود بن مسلمة رضي الله تعالى عنه كان يقاتل مع المسلمين ومع هذه الكتائب في حصار حصن ناعم، وكان يوما صائفا شديد الحر، وهو أول يوم قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النطات اللي هو الحصن هذا. محمود بن مسلمة رضي الله تعالى عنه لما اشتد الحر عليهم وكان عليه أداته كاملة، يعني الدرع وكل آلة الحرب عليه وثقيلة جدا على الجسم، جلس تحت حصن ناعم بعدما خف القتال الآن، وجلس تحت طرف من أطراف حصن ناعم يبتغي فيئا من فيء الحصن وين الظل اللي يكون على السور. ذهب محمود رضي الله تعالى عنه تحت هذا الفيء، ولا يظن محمود رضي الله تعالى عن أن فيه أحدا من المقاتلة، يعني كانت زاوية لا يوجد فيها أحد من المقاتلة، ما يوجد أحد لا فوق الطوفة ولا في نافذة ولا شيء. فجلس محمود رضي الله تعالى عن ابن مسلمة تحت هذا يعني ظل هذا السور. فخرج مرحب بعد الحادثة اللي هو دخل السور، فخرج مرحب من فوق السور وألقى رحى من فوق السور على رأس محمود ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه، فقتل منها واستشهد. شوف تقدير الله عز وجل، ما استشهد بالقتال، إنما جلس في الفيء ثم رآه مرحب فألقى على رأسه رحى فقتل منها واستشهد محمود ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقال أنه بعد 3 أيام يعني بدأ ينزف برأسه، جاء في بعض كتب السيرة، وبعد 3 أيام مات منها رضي الله تعالى عنه. وقيل أنه دفن هو وعامر بن الأكوع في قبر واحد. وهذه الحادثة قد تكون قبل حادثة مقتل عامر رضي الله تعالى عنه. كان الحصار كما ذكرناه قرابة 10 أيام. لما كان ليلة يعني الليلة التي فتح الله عز وجل حصن ناعم في الصباح في الليل الآن، ليلة اليوم 10 أيام وهم محاصرون، تخيل كل يوم يقاتلون بكتيبة المسلمون ويرجعون ولا يفتح لهم هذا الحصن، كان القتال مريرا، تخيل 10 أيام يعني ما هو يوم، يحصل القتال الشديد، تخيل أول يوم أبو بكر وثاني يوم عمر وبعده من الصحابة ويرجعون. في آخر ليلة، ليلة 10 اللي في صباحها حصل الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الحديث المعروف، شوف كان في أحداث قبله. الآن النبي في ليلة 10 أيام وهو محاصر لهذا الحصن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: يفتح الله على يديه لا يرجع حتى يفتح له، سيفتح على يديه ولن يرجع إلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو عند الحصن، قلنا بعيد عن الحصن، إنما الكتيبة هي التي تذهب فتقاتل ثم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب ماذا؟ الحفاظ على بقية الجيش، فتذهب كتيبة تقاتل ثم يرجعون. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يخوضون في الكلام من الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراية. الصحابة سمعوا هذا الكلام وفيه بشرى لهذا الرجل الذي يحمل الراية، هو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويكون الفتح على يديه. فبات الصحابة يدكون يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها. يقول بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، يقول: فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. هذه المسألة الأولى، يقول نمنا مرتاحين من إيش؟ أن الفتح 10 أيام الآن، وأصابهم جهد وجوع شديد جدا، فالآن ارتاحوا أن الفتح سيكون غدا بإذن الله عز وجل. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة يعني الفجر، ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم بعد صلاة العشاء، الآن بعد صلاة الفجر قام الآن الصحابة ومصافهم، كل مع كتيبته، كل مع كذا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا باللواء، قالوا جيبوا اللواء. غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، الكل الآن يتقدم ناحية النبي ويرفع رأسه وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعل النبي عليه الصلاة والسلام يراه فيقول: أنت يا فلان خذ هذه الراية. يقول بريدة: فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء، وأنا في من تطاول لها. كل واحد كان يظن أن عنده منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعامله معاملة طيبة وله منزلة خاصة عنده، كان يتمنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه هذه الراية. يقول بريدة: قال وأنا في من تطاول لها، يعني أني أرفع رأسي حتى يراني الرسول لعل يقول: يا بريدة خذ الراية. الكل الآن، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الثاني للمسلمين، يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. هذا الصادقون، الحين الناس يموتون على الإمارة، يتقاتلون على الإمارة، يسبون بعضا، يغتابون بعضا، يفعلون الأفاعيل لأجل الإمارة، والإمارة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، لأن هذا نوع من أنواع الإمارة، ما كان هو القائد، لا، أنك تكون حامل اللواء. الآن بطش وحسد وغل وكلام وغيبة ونميمة وسب ولعان وغير ذلك، كل على المناصب والجاه، والله المستعان. قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زكى من يحملها، من يحملها. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. تساورت يعني تطاولت ورفعت نفسي شوي، لعل يراني النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا عمر خذ الراية. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الصحابة كل يرفع نفسه لعل يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ تعرفون علي بن أبي طالب جاء معنا، كان فيه الرمد حتى كان في المدينة، ثم لحق النبي عليه الصلاة والسلام، لحق جيش المسلمين ثم جاء. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ ما أشوفه معاكم الآن. فقالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه، اللي هو الرمد الذي فيه، رمد شديد جدا في العين. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به، حتى لو كان مريضا ما يستطيع القتال، عين فيها رمد ما يشوف فيها، أرسلوا وجيبوه، أريد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: فأتيت عليا، ذهبت إلى مكان علي في المكان الذي يجلس فيه، قال: فجئت به أقوده وهو أرمد. أقوده يعني من كثر الرمد ما يشوف علي رضي الله تعالى عنه، يقول: أنا أقوده، ماسكه وقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية، بركة النبي عليه الصلاة والسلام. بصق في عيني علي رضي الله تعالى، وكان فيها الرمد ما يرى شيء، بعض المرات ترى من كثر الرمد وانتفاخ العين تغلق ولا ترى شيء، فهذا الذي كان في علي بن أبي طالب. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم، البركة التي جعلها الله عز وجل في بصاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبرأ كما يقول سلم رضي الله تعالى عنه كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية. الحين الراية التي كان يريدها الصحابة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. قال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني الحين لما أقاتل قد يكون هنا قتال ونفتح الحصن ونقاتل اليهود، لو أسلموا حتى يكونوا مثلنا ولا نقتلهم ونبيدهم؟ استفسار من علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن الحصن والكتائب التي كانت تخرج بقيادة أبي بكر وعمر كما مر معنا، تذهب إلى الحصن هناك لأن السهام، فيذهب. قال: انفذ حتى تنزل بساحتهم، ساحة القتال أمام الحصن، أمامك فوق الآن، فقط تصعد الدرج أو غيره. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام، صيح بأعلى صوت خلي يسمعونك، ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. حق الله عز وجل أعظم الحقوق، حق التوحيد، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أنفس أموال العرب، حمر النعم من النوق بصفاتها. قال: امشي. شوف الدقة الآن، تكملة الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. امشي، ها شوف الدقة، ترى الدقة في سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. يقول سلمة وراوي الحديث: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت. الحين قاد الكتيبة، الحصن بعيد الآن ما نزل في ساحة، مشى الآن بالكتيبة حامل الراية، قائد الكتيبة الآن، وذهب ناحية حصن ناعم. يقول مشى قليلا فيئا شوي، ها قال وقف، ها ايش صاير؟ العادة اللي وقف يبي يتكلم يلتفت. يقول رضي الله تعالى عن فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، حين ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمع النبي، لازم يعلي صوته، فصرخ، النبي وراه، يا رسول الله، شوف فصرخ يا رسول الله، ما التفت، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصرخ رضي الله تعالى حتى يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ يبي تأكد الآن على ماذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فقال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. شوف التزام علي رضي الله تعالى عنه واتباع علي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، امشي ولا تلتفت، ما التفت ولا شيء. يعني تخيل لو يقاتل الآن ما راح يلتفت حتى يفتح الله عز وجل عليه. أول اختبار لما كان يريد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما التفت، يا رسول الله على ما أقاتلهم، خلاص سيدة لو شنو يصير لو أقتل، كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام والله لن أخالفها سيدة أنا على طول مباشر. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب علي رضي الله تعالى عنه بالكتيبة حتى نزل بساحة حصن ناعم. الآن الحصن فوق وهم تحت الآن في ساحة الحصن، تصاف القوم الآن طبعا فوق اليهود والمسلمون الآن بقيادة علي ابن أبي طالب، ومثل ما قلنا قبل قليل في بعض الأحيان إما يرمون السهام أو يخرج رجل منهم يريد المبارزة، وهذا كان عرفا عند العرب من قبل، عادي اثنين يتقاتلون ما يغدر فيه يخرج مجموعة ويقتلون، لا خرج مرة أخرى الآن مرحب، قبل قليل أو في الأيام السابقة خرج مرحب وحصل ما حصل مع عامر رضي الله تعالى عنه، الآن مرة أخرى خرج مرحبه وشجاع مرحب مستحيل أحد يقتله، فخرج إليهم مرحب وهو يرتجز بنفس الكلام، هالبيتين هذول يقولهم بالقتال، قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. يلا أعطوني الحين واحد ثاني غير عامر، من عامر رضي الله تعالى عنه قتل نفسه بالخطأ يعني ضرب نفسه، الآن يريد واحد آخر، ترى قبل يومين أنا قاتل منكم واحد، الآن من يجابهه؟ قائد الكتيبة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هنا تقدم علي وخرج له علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا داعي ولا لنا أن نذكر، تعرفون علي ابن أبي طالب وشجاعة علي ابن أبي طالب، ومر معنا شيء من سيرته رضي الله تعالى عنه. فخرج علي رضي الله تعالى عنه وهو يرتجز بأبياته المشهورة، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. الكمكيال الكبير والله لقاتلهم فيه، أنت مرحب؟ لا، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، أنا حاضر لك. فمباشرة التقى علي ابن أبي طالب بمرحب، وإلا بعلي رضي الله تعالى عنه يضرب رأس مرحب مباشرة فيقتله، ثم كان الفتح على يدي علي رضي الله تعالى عنه، لأنه يخافون الآن اليهود أن قائدهم مرحب يقتل مباشرة علي بمجرد أن التقيا بالسيف، ضرب ضربتين فضرب رأسه فقطع رأسه. هذا الآن الروايات اللي ذكرناها صحيحة، جاءت رواية ضعيفة جدا في مسند الإمام أحمد، حتى قال من حقق المسند إسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء، ولكن أذكرها من باب الفائدة، عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حزيت رأسه طبعاً بعد ما انتهوا أخذت رأسه ورديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في مسند الإمام أحمد، ولكن الرواية ضعيفة، ولكن علي بن أبي طالب قتل مرحباً رضي الله تعالى عن علي. هناك رواية أخرى وفي مسند الإمام أحمد وحسنها الأرناؤوط أيضاً، أن الذي قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة، ما هو علي بن أبي طالب. طبعاً الأقرب والرواية الأصح علي بن أبي طالب، وهي المشهورة وهي الأصح سنداً، ولكن حتى من قرأ يستفيد من ذلك. في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن الذي قتل مرحباً هو محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة من قتل له قبل قليل؟ محمود، لا أخوه، محمود بن مسلمة اللي رمى عليه مرحب الرحى على رأسه قبل قليل ذكرناه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد قال: خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز ويقول، مرحب وكان شاعر: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تلهب، إن حماية لحما لا يقرب. يقول أنا مرة أطعن مرة أضرب مرة طراقات مرة كذا، يعني ما حد يقدر عليه. معنى الكلام، شوف الفخر ماذا يفعل به، يعني شو كلامه، يعني يقول أطعن أحيانا وحينا أضرب، مرة بالسيف مرة بخنجر مرة كذا. قال: إذا الليوث أقبلت تلهب، إن حماية لحما لا يقرب. ثم قال: من يبارز؟ تعالوا، من اللي يبيني؟ ترى تذكرون سويت فيكم، يعني معنى الكلام الرحى على رأس محمود وكذا هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ من يبرز لمرحب من شجعان اليهود؟ فقال محمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه: أنا له يا رسول الله. ليش يبي أخوه؟ قال: أنا له يا رسول الله، وأنا والله الموتور الثائر، قتلوا أخي بالأمس، صاحب الوتر، أنا الذي أطالب بالثأر. قال: أنا والله الموتور الثائر، قتلوا أخي بالأمس. يقولها الآن محمد بن مسلمة، قتل أخوه بالأمس. فقال: فقم إليه، اللهم أعنه عليه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، قال: قم إليه، اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه محمد بن مسلمة، ترى محمد ترى من شجعان الصحابة، هو قائد سرية مقتل كعب بن الأشرف في حصنه. فلما دنا أحدهما من صاحبه محمد بن مسلمة ومرحب، دخلت بينهما شجرة عمرية، يعني شجرة عظيمة كبيرة فيها أغصان كثيرة، وأتى عليها عمر طويل. شجرة بينهم الآن وتقاتلون، ولا شجرة وكلها أغصان كبيرة في العمر وكلها أغصان، من شجر العشر، هذا نوع من أنواع الشجر، يقولون هو الذي في داخله صمغ مثل ما وصفوه. فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه، يعني كل ما تصير ضربة الثاني يوخر، تصير الضربة بهذه الشجرة من كثرة الأغصان. كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما دونه، يبي يضرب يوخر، يضرب غصن يطيح الغصن، والضربة قوية، السيف شفت الأغصان هذه ضرب، فيضرب الآخر يوخر بالغصن، كانت أغصان، ويضربه ويطيح الغصن، حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن، ما فيها ولا غصن الآن من كثرة الضربات. شوف كانت شلون، كانت في الواحد يضرب يضرب، صارت كالرجل القائم، الأغصان فوق الآن ولا غصن بينهم، بس هي بجذعها القائم خلاص الآن. ثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاها بالدرقة بالترس. قفز عليه مرحب يريد أن يضربه، ولا محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه يتقي ضربة مرحب بترسه، فوقع سيفه فيها، السيف ضرب ولا بنص هذا الترس، فعضت به فأمسكت خلاص ضربت، والدرقة غالبا تكون يعني من الجلد القوي، فلما تدخل خلاص دخلت وعلق السيف في هذا الترس، وقف السيف الآن، فضربه محمد بن مسلمة حتى قتله، ثم حصل الفتح بعد ذلك. 10 أيام والمسلمون محاصرون لحصن ناعم، شوفوا اللي فوق هذا حصن ناعم. جاءت رواية مرسلة في حادثة بعد ما قتل مرحب مباشرة قبل الفتح. الروايات الصحيحة مثل ما قلنا المتصلة، حصل الفتح بعد ذلك، قتل مرحب، دخل المسلمون الآن، خافوا اليهود، وسيأتي ماذا حصل بعدها. جاءت رواية مرسلة، خرج بعد مرحب رجل يقال له ياسر، وهو أخو مرحب يريد الانتقام لأخيه بعد مقتل أخيه مرحب. خرج ياسر وكان أيضا يرتجز بالشعر، قال: قد علمت خيبر أني ياسر، شاكي السلاح بطل مغاور، إذا الليوث أقبلت تبادر، وأحجمت عن صوله المساور، إن حماية فيه موت حاضر. دير بالك اللي قرب عندي بيموت. فنزل يريد الانتقام لأخيه وأخذ الثأر لمقتل أخيه. قلنا الرواية مرسلة، فبرز له من يا أخوان؟ ما يصير لازم ها؟ لا ما عليه، حتى لو تشير نشارككم عشان اللي نايم من قاعدة من النوم. ها؟ لا لا خلص علي ضرب مرحب. ها خلصنا هذول ما لا هم بعد غيرهم. برز له الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. كانت صفية رضي الله تعالى عنها عمة النبي كانت في الجيش أيضا، وكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي والدة الزبير. قلنا الرواية مرسلة الآن، فقالت لما خرج إليه الزبير، الآن الزبير بادر، قال: أنا له يا رسول الله. فقالت: يا رسول الله يقتل ابني، شفقة الأم الآن على ابني، قالت: يقتل ابني هذا الآن مقتول له أخوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فخرج الزبير رضي الله تعالى عنه، والزبير معروف في شجاعته وقوته وبطولاته رضي الله تعالى عنه، وهو يرتجز ويقول، شوف الرجز في هذا الموضوع يثبت ويشجع، وأيضا فيه غيظ للأعداء. فكان يقول رضي الله تعالى عنه: قد علمت خيبر أني زبار، يعني هو ترخيم لاسمه، أني زبار، قدم لقوم غير نكس فرار، ابن حماة المجد وابن الأخيار، ياسر لا يغررك جمع الكفار، فجمعهم مثل السراب الجار. يا ياسر خلك روح العب عيد، ياسر لا تسوي نفسك بطل، لا ترى أن حنها نشتري ثمن الجنة بقدومنا، يعني إما النصر وإما الشهادة، أما جمع الكفار اللي أنتم متحصنين فيه لا يغررك. فتقدم الزبير رضي الله تعالى عنه ثم التقيا فقتله الزبير رضي الله تعالى على عن الزبير. فتح المسلمون حصن ناعم، ثم بعد ذلك توجهوا مباشرة إلى حصن الصعب ابن معاذ. مثل ما قلنا انتهينا الآن خلاص حصل، ثم بعد ذلك هنا في هذا المكان حصن الصعب ابن معاذ، مباشرة بعد ما حصل القتل، مقتل مرحب ومقتل ياسر، بدأ اليهود مباشرة، وتعرفون هذه الحصون لا يمكن أن يحيط بها جيش المسلمين الآن في الأمام، والجغرافيا كما نعرف ترى غير معروفة، ما هي جوجل ماب الآن وافتح الخريطة وكذا، أنا أمامك جبل وقلعة. لما قتل مرحب وياسر خلاص الآن دخل المسلمون، اليهود الذين داخل هذا الحصن بدأوا يهربون من الخلف، هنا مثلا جيش المسلمين من الخلف الأبواب هذه، اليهود بدأوا يهربون إلى الصعب بن معاذ، إلى الحصن الآخر. فدخل المسلمون على ما يدخلون، ما يعرفون الأبواب إلى آخره، بدأ اليهود يهربون من حصن ناعم إلى حصن الصعب ابن معاذ. وهنا بدأ المسلمون لما دخلوا الآن ورأوا ما داخل هذا الأمر، عرفوا أنهم يعني خلاص دخلوا من الناحية الأخرى، وإلا بهم قد هربوا إلى الحصن الآخر. فلا بد على الكتيبة الآن تذهب إلى الحصن الآخر لمحاصرتهم. فذهب جيش المسلمين إلى حصار الحصن الثاني، وهو حصن الصعب ابن معاذ، وكان أيضا يعني جهدوا من وراءه وتعبوا من حصار الحصن الثاني. نكمل بإذن الله عز وجل حتى لا أطيل عليكم، وإن كان هناك أحداث كثيرة أيضا. حاصر المسلمون حصن الصعب ابن معاذ، وحصلت بعض الأحداث في ذلك، نرجعها في المجلس القادم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.